بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن تحديد عنوان البحث وأنه تعادل الأدلة التعادل والتراجيح أو التعادل والترجيح أو تعارض الأدلة، وبعد الفراغ عن الموضوع ببيان المورد الذي يجري فيه التعارض وما لا يجري وفي ماذا يجري التعارض وفي ما لا يجري ببيان قد تقدم، نستكمل الحديث ببيان ما يدخل وما يخرج. نتعرض الآن للكلام عن الورود والتعارض وما يرتبط. طبعا أكو تعريف ذكره المحقق النائيني قدس الله تربته في الفوائد، وهو عين التعريف الذي ذكره تقريبا المحقق العراقي رضي الله تعالى عنه في نهاية الأفكار لحقيقة التعارض، وسنأتي بتعريف قريب من ذلك. غرضنا الحديث عن التعارض، غايتنا من عن الورود، غايتنا من الحديث عن الورود الإشارة إلى أن مبحث الورود خارج عن باب التعارض، حتى يتضح أن الورود خارج عن باب التعارض نحتاج أن نعرف حقيقة الورود. ما هي حقيقة الورود؟ حقيقة الورود عبارة عن التالي: التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. أكرر: التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. للورود حالتان: الحالة الأولى أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر. مثلا لو قال المولى للمكلف توضأ وقال لفاقد الماء تيمم، فعندها يقع التعارض والتنافي بين هذين الدليلين، وليس التنافي بين الجعلين. لو تأملنا سنجد أن التنافي واقع بين المجعولين، بين المجعول الأول وهو الوضوء، وبين المجعول الثاني وهو التيمم. فإن من الممكن أن يكون الدليلان فعليين في عهدة المكلف، فيجب عليه عند وجود الماء الوضوء، ويكون دليله نافيا لموضوع المجعول في دليل التيمم، لأن موضوع دليل التيمم هو فقدان الماء، والحال أن الماء موجود. عليه سوف يكون الدليل دليل الأول الذي اشتمل الوضوء، سوف يكون الدليل متقدما على الدليل الثاني. زين، وهذا معناته أن الدليل الوارد سيكون متقدما على الدليل المورود، ونعني بالدليل الوارد الدليل الذي اشتمل على الوضوء، والدليل المورود الدليل الذي اشتمل على التيمم. لماذا؟ لأن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود بلحاظ هذا الفرد، فلا يكون حكم الدليل المورود فعليا، وإنما يكون الحكم الفعلي لما دل عليه الدليل الوارد. فإذا يترتب الأثار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أحد الدليلين، زين، مثلا لنفترض أن يكون الدليل الوارد موسعا وموجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل المورود. أكرر: أن يكون الدليل الوارد موسعا وموجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل المورود. مثلا إذا قال المولى هكذا لا تفتي إلا بحجة. ثم قال الأمارة حجة، فهنا يجوز الإفتاء إذا قامت الأمارة عند المكلف، فيكون الإفتاء على أساس الأمارة إفتاء بحجة، وعليه يكون دليل حجية الأمارة واردا على دليل عدم جواز الإفتاء إلا بحجة، لأنه يحقق فردا من موضوعه حقيقتان. إذن النتيجة لن يكون هناك تناف بين الدليل الوارد والدليل المورود، وذلك لأن الدليل الوارد مثبت لموضوعه ولا ينفي. من خلال ما تقدم يتضح أن الورود يتحقق إذا كان أحد الدليلين نافياً لموضوع الدليل الآخر، أو إذا كان أحد الدليلين موجداً لفرد منه حقيقتان. وفقاً لما قدمنا ذكره زين في بيان حقيقة الورود، يتضح أن الورود بكلتا حالتيه سواء النافية والمثبتة خارج عن باب التعارض. لماذا؟ تعالوا نستذكر ما ذكرناه في الدرس الماضي أو الدروس الماضية. قلنا في الدروس الماضية عندما عمدنا إلى تعريف التعارض بأن التعارض هو التنافي بين الجعلين ومدلولي الدليلين، بينما الورود قلنا بأنه التنافي بين المجعولين، بنحو يكون الوارد إما موسعا في الدليل المورود أو مضيقا له حقيقتان. إذن اتضح يا مولانا الجليل المغايرة، يا سيد عمران اتضح المغايرة هذه النكتة. التعارض كما قلنا التنافي بين الجعلين، الورود التنافي بين المجعولين، وواضح مدى الفرق بين كون التنافي تنافيا بين الجعلين وبين كون التنافي تنافيا بين المجعولين. خب لماذا قلنا بأنه خارج؟ نقول لأن الدليل الوارد أو في الورود، نقرر ذلك، إما أن يكون أحد الدليلين في الورود نافيا لموضوع الحكم في الدليل الآخر، أو أن يكون أحد الدليلين في الورود موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. وعلى هذا الأساس يقرر بأن الورود المثبت للموضوع خارج عن التعارض. لماذا؟ لأجل أن دليل حجية خبر الثقة مثلا بعد إثبات حجيته للخبر يفسح المجال أمام شنو؟ أمام دليل جواز الإفتاء، حتى يمكن للمفتي الإفتاء على أساس استناده إلى خبر الثقة، ولا يكون غرض خبر الثقة عدم جواز الإفتاء حتى يتحقق التعارض حينئذ بين دليل عدم جواز الإفتاء وبين إلا بحجة مثلا وبين دليل الأمارة حجة. وبكلمة ثانية، متى نقول بأن المقام مقام تعارض؟ إذا قلنا هكذا، دل عندنا الدليل على أن الأمارة حجة، ثم دل عندنا دليل آخر وقال بماذا؟ وقال بعدم جواز الإفتاء اعتمادا على خبر الواحد. طيب الأمارة حجة تقضي إمكانية الاعتماد والاستناد إلى خبر الواحد في مقام الإفتاء، عدم جواز الإفتاء بخبر الواحد يقضي عدم إمكانية الاعتماد والاستناد إلى خبر الواحد. تقع المعارضة من جهة أنت تقرر بأن خبر الواحد حجة لأنه أمارة، ومقتضى حجيته أنه يجوز لك الاعتماد عليه في مقام الإفتاء، مقتضى أن خبر الواحد لا يجوز الإفتاء به، يعني عدم حجية الأمارة أو لا أقل عدم حجية بعض الأمارة، فتقع المعارضة. ده التعارض. بينما المقام ليس هكذا، المقام مقام، بينما المقام مقام الورود على خلاف ذلك. شلون؟ لأننا قررنا بأن الدليل المورود زين، أو بأن الدليل الوارد يثبت للموضوع شيئا فيخرجه، وكذلك أيضا. إذا صار واضح كيفية خروج القسم الأول أو الحالة الأولى من حالات الورود عن التعارض. نجي الآن إلى القسم الثاني، وهو خروج الورود أيضا عن باب التعارض، عندما يكون أحد الدليلين مخرجا ونافيا لموضوع الدليل الآخر، وذلك لأن التنافي بين دليل الوضوء مثلا ودليل التيمم ليس تنافيا بين الجعلين كما قررنا، وإنما هو تنافي بين المجعولين، فلا يمكن أن يثبت وجود التيمم زين مع وجود الماء، لأنه متى تحقق وجود الماء وجب الوضوء، ومتى تحقق وجوب الوضوء ارتفع موضوع وجوب التيمم، فلا تنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع، فلا يحصل التعارض بالمعنى المصطلح. إذن خرجنا إلى هنا أن الحالتين التي للورود خارجتان من تحت دائرة التعارض، وبالتالي بحث التعارض لا بحث الورود لا ربط له بمسألة التعارض كما بينا. إن شاء الله واضح إلى هنا. إذن تعرضنا إلى الآن إلى نقطتين بس تكرار لأجل تثبيت المعلومة. النقطة الأولى عرفنا حقيقة الورود، النقطة الثانية عرفنا أن الورود خارج عن بحث التعارض، إذ قررنا بأن التعارض تعارض بين مدلولي الجعلين أو بين الجعلين ومدلولي الدليلين، بينما الورود التعارض بين المجعولين، وهذا يجعل الورود خارج عن دائرة التعارض. انجي الآن إلى التعرض إلى نقطة ثالثة، وهي أقسام الورود. للورود قسمان: الورود من أحد الجانبين، والورود من الجانبين. نبدأ بالقسم الأول وهو الورود من أحد الجانبين. الورود من أحد الجانبين وهو عبارة عن التالي: أن الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورود. أكرر: معنى الورود من أحد الجانبين يعني أن الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورود. هذا القسم ينقسم بلحاظ كيفية الرافع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: أن يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بفعليته رافعا لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود، بحيث يكون الدليل المورود كأنه مقيد بعدم فعلية الدليل الوارد. خلينا نجيب مثال لإيضاح الفكرة. مثلا: دليل حرمة إدخال الجنب إلى المسجد، ودليل صحة إجارة الإجارة لكنس المسجد. دليل صحة الإجارة لكنس المسجد ليس مقيدا بكون المتصدي لعملية الكنس جنبا. لا، دليل مطلق. يجوز لك أن تستأجر من شئت أن يقوم بعملية كنس المسجد من دون تقييد أو تحديد بأن ذلك جنب أو غير جنب. طيب، لما نجي الآن نتأمل فعلية الحكم بفعلية موضوعه التي تتمثل بصدق عنوان إدخال الجنب ولو لم يعلم بها المكلف. زين، فبناء على هذا سيكون الدليل الوارد، وهو شنو؟ حرمة إدخال الجنب إلى المسجد بمثابة المقيد للدليل المورود، وهو عبارة عن صحة الاستئجار لكنس المسجد، فيكون الدليل الوارد مقيدا لهذا الإطلاق الموجود في الدليل المورود، لتكون النتيجة أنه لا يجوز لك أن تستأجر جنبا لكنس المسجد. صار واضح؟ زين، نجي الآن إلى نوع ثاني، أن يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بوصوله رافعا لموضوع الحكم في الدليل المورود، يعني أن الدليل المورود مقيد بعدم العلم بالدليل الوارد، مثل دليل القرعة لكل أمر مشكل ودليل أصالة الحلية. لو تردد المكلف في حلية شيء وحرمته قبل أن يعلم بدليل أصالة الحلية، يصدق عندها عنوان المشكل في حقه، إذن يحق له يا سيد عمران أن يجري القرعة في هذه الحالة، وعندها ما تخرج عليه القرعة يبني على حليته. لكن إذا وصل إليه دليل الحلية في الأمر المشكل وعلم أن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فعندها لن يصدق عليه عنوان المشكل، ومع عدم صدق عنوان المشكل لن يكون هناك موضوع لجريان قاعدة القرعة، لأننا قررنا بأن موضوع القرعة ما هو؟ كل أمر مشكل، ومع وجود قاعدة الحيل لن يكون المورد من صغريات كل أمر مشكل، فإذا لم يكن المورد من صغريات كل أمر مشكل إذن لن تجري قاعدة القرعة حينئذ. صار واضح كلامي؟ زين، إذن هذا حتى ينتفي صدق عنوان المشكل ويرتفع ويكون دليله مورودا، لابد من وصول الدليل الوارد وهو كل شيء لك حلال. مجرد تشريع الدليل الوارد وجعل الذي هو أصالة الحل لا يكفي في المقام. انجي إلى المورد الثالث، وإحنا قلنا عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول، لازلنا طبعا لازال كلامنا في الحديث عن القسم الأول، وهو شنو؟ الورود من أحد الجانبين. قلنا بأن هذا القسم له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم زين يكون بفعليته رافعا لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود. الثاني، النوع الثاني، أن يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بوصوله رافعا لموضوع الدليل الحكم في الدليل المورود، يعني يكون الدليل المورود مقيد بعدم العلم بالدليل الوارد. النوع الثالث، أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الحكم في الدليل المورود بامتثاله وليس بفعليته ووصوله، يعني أن الدليل المورود مقيد بعدم امتثال الدليل الوارد، مثل شنو؟ مثل وجوب الصلاة الذي يزاحمه دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فإن دليل وجوب الصلاة التي هي واجب مهم مقيد بعدم الاشتغال بامتثال إزالة النجاسة عن المسجد التي هي واجب أهم بالقياس إلى وجوب الصلاة. يعني لو أن المكلف اشتغل بإزالة النجاسة عن المسجد لن يرتفع موضوع وجوب الصلاة. فإذا هذا هو النوع الثالث من أنواع القسم الأول من أقسام الورود. أتمنى كلامي واضح. طيب انجي الآن الكلام إلى القسم الثاني، وهو عبارة عن الورود من الجانبين. أيضا هنا عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعدم الآخر، يعني كل واحد من الدليلين مقيد بعدم الآخر، فيكون كل واحد منهما رافعا لموضوع الآخر. مثاله الفقهي: ما إذا وجب الحاج لتوفر الاستطاعة ووجبت زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة بالنب. كيف؟ افترض يا أبو الشريف أنك أنت نذرت فقلت هكذا: لله علي أن أزور الإمام الحسين عليه السلام كل عام يوم عرفة. طيب، فتعين النذر وتنجز وصرت مطالبا بشنو؟ صرت مطالبا بزيارة الإمام الحسين عليه السلام كل عام في يوم عرفة. في هذه السنة استطعت للحج وأنت صرورة لم تحج، وتوفرت لديك أموال الحج، صار الحج حينئذ واجبا عليك. فهنا نجد أن الدليلين متكفلين لحكمين مشروطين بعدم الآخر، لأنك إما أن تذهب إلى الحج وبالتالي لن تذهب إلى الاستطاعة إلى الزيارة، يعني كأن ذهابك إلى مكة مشروط. خو بعد مو انت اثنين يا أبو الشريف موجود مسوين منك استنساخ، واحد قاعد في مكة واحد قاعد في كربلاء، عدل لولا زين؟ بالتالي ما من الله واحد، أبو الشريف شخص واحد، إما أن تكون موجودا في مكة لأداء الحج أو أن تكون موجودا وين؟ في كربلاء لأداء الزيارة. ولذلك قلنا الدليلان متكفلان لحكمين مشروطين بعدم الآخر، يعني أن كل واحد منهما مقيد بعدم الآخر، فيكون كل واحد منهما رافعا لموضوع الآخر. وجبنا مثال بالحج زين والزيارة، فإن الدليل الدال على وجوب الحج زين رافع للدليل الدال على وجوب الزيارة، وكذلك الأمر الآخر. إذن الدليل الدال على وجوب الحج مع الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر بعد فرض أن كل واحد منهما مشروط بعدم الآخر، بحيث يكون ثبوت أحدهما رافعا لموضوع الآخر وواردا عليه. وجوب الحج بما أنه واجب على تقدير عدم معارضته بالنذر يكون وجوب الوفاء بالنذر منتفيا، وهكذا الأمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالنذر بما أنه واجب على تقدير عدم المعارضة بوجوب الحج يكون أيضا منفيا.
شيخنا
نعم،
هذا هذا النذر ينعقد.
اي وش المحذور من عقاده؟
في حصه من حصصه سيتعارض مع واجب، في حصه من حصصه سيتعارض مع واجب.
ليش؟ ليش؟ اساسا وجوب الحج لا فعلية له، لأن وجوب الحج معلق على الاستطاعة، وأنا إلى الآن غير مستطيع، بعد في علم الله عز وجل سأستطيع يوما من الأيام، ذاك بحث. أنا مطالب بأن الوجوب لا بد أن يكون فعليا حتى يكون الواجب فعليا. ما لم تتحقق الاستطاعة لا وجوب، ما دام لا وجوب لا يوجد ما يمنع من رجحان النذر.
إذن لا ينعقد لو كان مستطيع.
نعم، لو كان مستطيعا لن ينعقد حينئذ، لأنه سيكون تقديم الحج بناء على ما يذكرون أن تقديم الحج أهم يعني في مورد المزاحمة. على أي حال إحنا ما وضح كلامنا؟
خلاص.
إذن هذا هو النوع الأول من أنواع شنو؟ من أنواع الورود في القسم الثاني. النوع الثاني من أنواع الورود في القسم الثاني وهو عبارة عن التالي: أن يكون الورود من الجانبين ويكون معقولا لكنه لا يأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني يكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر، من قبيل أن يكون الحكم في أحد الدليلين وهو وجوب الوفاء بالنذر مثلا مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، والحكم في الدليل الثاني وهو وجوب الحج مقيد أيضا بعدم امتثال الوفاء بالنذر، بل يستحيل أن يكون مفاد وجوب الوفاء بالنذر ثابتا ورافعا لموضوع وجوب الحج. لماذا؟ لأننا نقول بأن ثبوت وجوب مفاد وجوب الوفاء بالنذر في حالة امتثاله غير ممكن، لأن غير حالة امتثاله هي حالة فعلية. زين، وجوب الحج طبعا غير حالة فعلية وجوب الحج مقصودها، فعلية وجوب الحج التي يرتفع بوجودها وجوب الوفاء بالنذر، يعني لا يمكن أن يجتمع الأمران بأن يكون وجوب النذر مطلوبا ووجوب الحج مطلوبا، يعني فعلية وجوب الحج وفعلية النذر لا. ثبوت مفادي وجوب الوفاء بالنذر في حالة امتثاله خاصة لا يمكن. لماذا؟ لامتناع اختصاص حكم الفرض زين في المورد، لأن المورد بأنه لا يمكن الامتثال. أكرر بس يمكن بعبارة ثانية تفتوا مع وياي: المفروض أن وجوب الوفاء بالنذر رافع لموضوع وجوب الحج. لماذا؟ لأن ثبوت مفاد وجوب الوفاء بالنذر في غير حالة امتثال الوفاء بالنذر غير ممكن، لأن حالة امتثال وجوب الوفاء بالنذر هي حالة فعلية وجوب الحج، ومع وجود فعلية وجوب الحج سوف يرتفع وجوب النذر. إذن ثبوت مفاد وجوب الوفاء بالنذر في حالة امتثال فعلية في حالة امتثال الحج غير ممكن. لماذا؟ لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، لأن الامتثال فرع ثبوت الحكم فيلزم الدور حينئذ، وبالتالي يجري الورود. النوع الثالث والأخير في هذا القسم: أيضا أن يكون الورود من الجانبين لكنه لا يكون معقولا فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين. مثلا لو كان الحكم في كلا الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف فيكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر ومانعا من وجوده، ومعنى ذلك توقف وجود كل منهما على عدم الآخر من باب توقف الشيء على عدم مانعه، وده مستحيل لأن وجود أحدهما إذا كان موقوفا على عدم الآخر فحيث أن عدم الآخر موقوف على وجود الأول يلزم توقف وجود الأول على وجود نفسه، وهذا دورون، وعليه يقع التعارض بين الدليلين للعلم بكذب أحدهما حينئذ. كذب طبعا أحد كذب أحد التوقيفين فتشملهما أحكام التعارض مع رغم ورود أحدهما على الآخر. مثلا يمكن يتضح بالمثال أوضح، مثلا لو قلنا هكذا: إن عدم الصلاة متوقف على فعلية الإزالة، وعدم الإزالة متوقف على فعلية الصلاة، وهذا دور. ها شفتوا، عدم الصلاة متوقف على شنو؟ على فعلية الإزالة، وعدم الإزالة متوقف على فعلية الصلاة، فصار الشيء متوقفا على نفسه. فعلية الصلاة أو قل فعلية وجوب الصلاة متوقفة على عدم فعلية وجوب الإزالة، وفعلية وجوب الإزالة متوقفة على عدم فعلية وجوب الصلاة، فصار من الدور الواضح. قد يقال: ما هو الفارق بين القسم الثالث أو النوع الثالث والنوع الأول؟ كلاهما ورود من الجانبين يؤدي في نهاية المطاف إلى التعارض. قلت: في النوع الأول وجوب الصلاة ثابت لو كان وجوب الإزالة معدوما في نفسه، وعدم الإزالة ليس متوقفا على فعلية الصلاة اللي نعبر عنه بالقضية الشرطية اللولائية، لولا لكان، لولا لحصل، القضية الشرطية اللولائية. أما النوع الثالث الموجود هو توقف كل من الحكمين على عدم الآخر بالفعل، زين، وهو يعني مانعية كل منهما عن الآخر، وقد ذكروا في بحث الضد استحالة ذلك لأنه يستلزم الدور. إذن إلى هنا تبين القسمان: القسم الأول وهو كون الورود من طرف واحد أو من جانب واحد، القسم الثاني وهو كون الورود من الجانبين، وقد أشرنا إلى أن القسم الأول ينطوي على أنواع ثلاثة، وكذلك القسم الثاني ينطوي على أنواع ثلاثة. هناك كلام آخر ينبغي إضافته في المقام، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.